بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، ولا يزال المصنف رحمه الله يذكر الأحاديث تحت هذا الباب الأول، الباب العظيم النافع، باب معرفة الله عز وجل والإيمان به. فلما انتهى من الحديث السابق وهو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، شرع في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وشيخنا والمسلمين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب أجزل له الله الأجر والثواب، وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: يد الله ملأى لا تغيظها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض، أخرجاه.
نعم، أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب في التعريف بالله عز وجل، قال: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. وصف يمين الله عز وجل وهي يده تبارك وتعالى بأنها ملأى وأيضا سحاء. ولننتبه أيها الإخوة إلى الوصفين، ففي العلم بهما فائدة عظيمة: ملأى وسحاء. إذا نظرنا إلى حال الإنسان، قد يكون الإنسان يده فيها شيء من العطاء، يعني مليئة، لكنها غير سحاء، يكون بخيلا، وقد يكون كريما، عنده حب للنفقة والعطاء، لكن ليس عنده شيء. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف ربنا تبارك وتعالى وفي وصف يمينه ويده أنها ملأى لا يغيضها نفقة أو لا تغيضها نفقة. ثم أيضا جاء الوصف الآخر: سحاء الليل والنهار. يده سبحانه وتعالى ملأى وأيضا سحاء، ينفق بالليل والنهار، هذا يدل على كمال عظمة الله عز وجل وأن الخير بيده سبحانه وتعالى، واسع العطاء، جزيل المن سبحانه وتعالى، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وكما قال جل وعلا: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فإذا عرف العبد أن الله عز وجل شأنه كذلك، يمينه ملأى لا يغيضها لا ينقصها نفقة، سحاء الليل والنهار، ما الذي يتولد عن هذه المعرفة أيها الإخوة؟ يأتي صدق الإقبال على الله سبحانه وتعالى، يولد فيه المعنى الذي جاء في قول الله عز وجل فابتغوا عند الله الرزق، ابتغي الرزق يا عبد الله عند من يمينه ملأ وسحاء الليل والنهار، توجه إلى الله عز وجل واقطع العلائق عن الخلائق، أقبل على الله عز وجل ولا تقبل على غيره، لأن الرزق بيده، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، الأمور بيد الله، هو الرزاق سبحانه وتعالى، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فهذا إذا تذكره العبد نتج عنه الإيمان والصدق في الإقبال على الله عز وجل، إيمان العبد بأن الله جل وعلا يمينه ملأ، يورث العبد افتقارا أيها الإخوة، يورث العبد ذلا، سؤالا، طلبا، طمعا فيما عند الله جل وعلا. والله تبارك وتعالى يحب من عبده أن يذل له وأن يسأله وأن يلح في الطلب، وجاء في الحديث من لم يسأل الله يغضب عليه، والله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. يمين الله ملأى لا تغيظها أو لا يغيظها نفقة، أي لا ينقصها. ثم قال عليه الصلاة والسلام أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما في يمينه، لماذا؟ لأن ما عنده لا ينفد سبحانه وتعالى، والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض. الحديث واضح الدلالة، صريح الدلالة على أن الله سبحانه وتعالى له يدان تليقان بجلاله وعظمته وكماله سبحانه وتعالى. قال يمين الله ملأى وبيده الأخرى، وهذا جاء أيضا التصريح به في القرآن، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال جل وعلا بل يداه مبسوطتان وهما يدان وهما يدان على الحقيقة حقيقيتان تليقان بالله عز وجل. ولو قرأت هذا الحديث لوجدت فيه من وصف اليدين ما يقطع دابر المعطلين المؤولين الذين يؤولون اليد إما بالقدرة أو القوة أو النعمة أو غير ذلك من التأويلات. فوصف اليد هنا بعدة صفات، وصفت بأنها يمين، وصفت الثانية بأنها أخرى، وصفها أيضا بأنها سحاء يعني يعطي، وصفها أيضا بقوله بيده الأخرى الرفع والخفض، وفي الحديث الآخر يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. هذه كلها تدل على أنها على الحقيقة. ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق قال وصفت يد الله في الكتاب والسنة بما يقارب 100 صفة كلها تدل على أنها يد حقيقية. هذه الصفات مثل البسط، العطاء، القبض، الأصابع إلى غير ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعن أبي ذر رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتين تنتطحان فقال: أتدري فيما تنطضحان يا أبا ذر؟ فقلت: لا. قال: لكن الله يدري وسيحكم بينهما. رواه أحمد.
نعم. أيضا أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث في التعريف بالله عز وجل وفي بيان كمال علمه سبحانه وتعالى. قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتين ينتطحان، فقال: أتدري فيما ينتطحان يا أبا ذر؟ قلت: لا. قال: لكن الله يدري. هذا فيه إثبات صفة أو إثبات علم الله عز وجل المحيط بالعباد، المحيط بالبهائم والدواب، بكل المخلوقات. وأيضا فيه إثبات كمال عدله سبحانه وتعالى، لأنه قال: وسيحكم بينهما. يحكم بينهما متى؟ يوم القيامة. يحكم بينهما يوم القيامة. وهذا جاء في بعض الأحاديث الأخرى كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، يعني من ضيع الحقوق وأداء الحقوق إلى أهلها سيؤديها إلزاما إلى أهلها يوم القيامة. قال: حتى يقاد للشاة الجلحى من الشاة القرناء التي نطحتها. الجلحاء التي ليس لها قرون والقرناء التي لها قرون، فإذا هذه القرناء نطحت الجلحاء يقتص الله للجلحاء من القرناء يوم القيامة، فكيف بمظالم العباد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله: إن الله كان سميعا بصيرا، ويضع إبهاميه على أذنيه والتي تليها على عينيه. رواه أبو داود وابن حبان وابن أبي حاتم.
نعم. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. هذا الحديث أيها الإخوة يبين لنا بابا من أبواب المعرفة بالله عز وجل، وأيضا في الوقت نفسه أثر هذه المعرفة في صلاح العبد، والأمران مرتبطان. معرفة العبد بربه عز وجل يرتبط به صلاح العبد، ولهذا جاء الربط بين الأمرين. قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أي فأصلحوا أنفسكم بأداء الأمانات، وجاهدوا أنفسكم على أدائها، وإذا حكمتم بين الناس أي عليكم أن تحكموا بالعدل، إن الله كان سميعا بصيرا. هذا الذي أمرتم به، الله سميع بصير، بمعنى أنه يعلم العبد، يعلم بسمعه سبحانه وتعالى، بمعنى أن علم العبد أنه بسمع الله عز وجل. الله جل وعلا يسمع كلامه ويرى أفعاله، يسمع كلام هذا الإنسان ويرى أفعاله وحركاته وسكناته، وهذا يجعل العبد إذا تأمل هذا أن يحافظ على الأمانة، وإذا حكم لا يحكم إلا بالعدل، كل ذلك مراقبة لله عز وجل وخشية لله سبحانه وتعالى، وطاعة وعلما بأنه سبحانه وتعالى يسمعه ويراه. وهنا يقول عليه الصلاة والسلام: لما قرأ هذه الآية قال ويضع أي النبي صلى الله عليه وسلم إبهاميه على أذنيه، والتي تليها السبابة على عينيه. والمقصود من هذه من هذا الفعل أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحقق الوصف وأن يثبته، وأن الله له سمع حقيقي وبصر حقيقي، أراد أن يثبت هذا الأمر ويحقق هذا الوصف ويؤكد ثبوته بفعليا وتطبيقا، فوضع الإبهام على أذنيه والسبابة على عينيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيظ الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله تبارك وتعالى. رواه البخاري ومسلم.
نعم. أورد المصنف رحمه الله بعد ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. هذا الحديث أيها الإخوة فيه التعريف بالله عز وجل ببيان كمال علمه وإحاطة علمه، وأنه سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علمه، واختص سبحانه وتعالى بعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ولم يطلع أحدا على ذلك سبحانه وتعالى إلا في أشياء معينة لحكمة منه سبحانه وتعالى، إلا من ارتضى كما قال في كما جاء في الآية عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. الله جل وعلا لا يعلم الغيب إلا هو سبحانه وتعالى. أيضا كما يدل عليه تدل عليه الآيات، ولهذا قال العلماء رحمهم الله من ادعى علم الغيب فهو كافر، من ادعى علم الغيب فهو كافر. لماذا؟ لأنه مكذب بالقرآن، مكذب بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أيضا ينازع في خصائص الله عز وجل وصفات كماله. النبي صلى الله عليه وسلم سمع امرأة تمدحه تقول وفينا رسول الله يعلم ما في غد، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال لا يعلم ما في غد إلا الله. فإذن علم الغيب هو من خصائص الله عز وجل. المخلوقات لا تعلم الغيب، الذي يعلم الغيب والشهادة هو رب العالمين جل وعلا. والمراد بالغيب أي بالنسبة لنا نحن، أما في حقه سبحانه وتعالى فالكل شهادة، الغيب عنده شهادة والسر عنده علانية سبحانه وتعالى، فهو غيب بالنسبة لنا لأنه غائب عنا. أما ربنا جل وعلا فإنه لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه شيء سبحانه وتعالى، مطلع على كل شيء جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، وهذا فيه التنبيه على اختصاص الله عز وجل بعلم هذه المغيبات. قال: ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، كما قال جل وعلا: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، ما يحصل في الرحم من نقص أو ما يحصل من ازدياد من ضمور في الجنين وضعف أو اكتمال ونماء، هذا كله من علم الله عز وجل. مهما بلغ الناس في الدراسات الحديثة واكتشفوا بعض الاكتشافات، فإنهم لن يصلوا إلى اليقين. بعض الناس يقول: الآن يحدد نوع الجنين في وقت مبكر، هذا لا يعد من علم الغيب، لكن هل هؤلاء يعلمون كل شيء عن هذا الجنين وأنه سيستمر أو لا يستمر وهكذا؟ كل هذا من علم الله تبارك وتعالى. أما هذه الأمور فإنها أمور الله عز وجل علمها الخلق. كذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، هذا من علم الغيب. الله جل وعلا علم الناس ووصلوا إلى العلم الحديث بالتوقعات، لكنهم لا يستطيعون أن يجزمون بشيء ولا يعلمون مقدار هذا الغيث وهذا المطر مهما بلغوا في العلم. فهذا لا ليس فيه تنافي كما يسأل عن ذلك ويتساءل عنه الكثير من الناس. ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، الإنسان ما يدري متى يموت، بقي من عمره دقائق أو ساعة أو أسبوع، شهر، شهرين، سنة، سنوات، لا يعلم. وإذا كانت منيته في بلد وهو في بلد آخر فإن الله سبحانه وتعالى يسوقه إلى البلد الذي فيه منيته جل وعلا. وهذا يورث أيها الإخوة في قلب العباء في قلب العبد الاستعداد للقاء الله عز وجل، لأن الحياة حياة قصيرة ليست بشيء، وكلنا راحلون وكلنا قادم على الله تبارك وتعالى. فأصلح يا عبد الله عملك حتى إذا قدمت على الله عز وجل وإذا قد امتلأ ديوان حسناتك بالحسنات العظيمة، وأكثر من التوبة والاستغفار حتى تمحى عنك هذه الذنوب التي تقترفها، وتبدل هذه الذنوب والسيئات تبدل حسنات. ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله تبارك وتعالى، ومن ادعى علم شيء من ذلك فهو مكذب بالقرآن، مكذب بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمور أيها الإخوة وهذه المغيبات إذا عرف العبد وتيقن علم الله عز وجل بذلك عرف علمه تبارك وتعالى وأنه محيط بكل شيء، وأنه اختص بعلم المغيبات وعلم السرائر وما تخفيه الصدور، يحيط بكل شيء علنا، فإن هذا يورث في قلوب العباد المراقبة لله عز وجل والخشية من الله والإقبال على الله عز وجل، لأنك تعلم أنه يراك. وقد أوصى لقمان ابنه بوصية عظيمة في المراقبة: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يجوب إليه من أحدكم على راحلته بأرض فلات، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينه وكذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. أخرجاه.
نعم، هذا الحديث من جملة الأحاديث التي يعرف بها المسلم ربه تبارك وتعالى، يعرفه ربا رحيما غفورا توابا يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، يفرح بتوبة التائبين وإنابة المنيبين واستغفار المستغفرين، مع أنه غني عن العالمين سبحانه وتعالى. لا تنفعه والله طاعة من أطاع، ولا تضره معصية من عصى. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. ومع هذا كله، فمن كمال منه وعظيم لطفه وجميل إحسانه سبحانه وتعالى فإنه يفرح بتوبة عبده إذا تاب، وهذا الفرح تفضل من الله عز وجل وكرم وإحسان منه سبحانه وتعالى، وهو جل وعلا يفرح كما أخبر عنه بذلك أعلم عباده به، وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه. فنقول نحن أيها الإخوة مؤمنين معتقدين إن ربنا يفرح بتوبة التائبين، والله لا نشك في ذلك ولا نرتاب، ولا ندخل في هذا الحديث أو غيره من أحاديث الصفات دخول المبطلين المعطلين الجاحدين المؤولين، كل هذه طرائق زائغة عن سواء السبيل، بل نمر نصوص الصفات كما جاءت، نؤمن بها كما وردت. والقاعدة في هذا الباب: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا ماذا؟ التسليم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله جل وعلا يفرح بتوبة التائبين، فنقول إن الله يفرح بتوبة التائبين سبحانه وتعالى. وصفات الله عز وجل المضافة إليه سبحانه وتعالى كلها تليق بجلاله وكماله، ثابتة. كل ما أثبت الله عز وجل لنفسه أو أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم نثبته له سبحانه وتعالى من غير تمثيل، لا نقول مثل كذا، من غير تشبيه، لا نشبهها بالمخلوق، من غير تكييف فنكيفها، يعني علم كنه الصفة، من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل. لا نقول حتى لا تشابه المخلوقين نعطل الصفة وننفيها عن الله عز وجل، لا، ليس هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. فمن غير تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف، على حد قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كل ما خطر في بالك أن هذه الصفة صفة الله عز وجل هي كذا فهي ليست كذلك، فليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا أثبت لنفسه هذه الصفة، صفة الفرح، أما تمثيلها التشبيه بالمخلوقين هذا كله ضلال وكله باطل. فمن الإيمان بالله ومعرفة الله عز وجل أن نؤمن بأنه يفرح بتوبة التائبين. لله أشد فرحا، انظروا إلى هذا المثل العجيب أيها الإخوة الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم في بيان عظم فرح الله عز وجل بتوبة عبده المؤمن. يعني كيف لا يسمع، كيف يسمع هذا الحديث إنسان عنده شيء من الذنوب وكلنا كذلك ثم لا يقبل على الله؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه. لله أشد فرحا، ذا في بيان عظم فرح الله عز وجل. والعبد هنا إما أن يقصد يشمل العبودية العامة والعبودية الخاصة، فإذا قلنا العبودية العامة فإنها أيضا تشمل توبة الكافر من كفره إلى الإيمان، فهي العبودية لربوبية الله عز وجل. وإن كانت توبة إنسان من العصيان فيما دون الكفر، إنسان يتوب من معصية إلى طاعة الله عز وجل، فهذه العبودية الخاصة التي هي عبودية لألوهيته سبحانه وتعالى. فإذا العبودية العامة أيها الإخوة التي هي عبودية الذل والطواعية لتدبير الله عز وجل وتسخيره لهذه الكائنات ولهذه المخلوقات، وهذا يشمل جميع المخلوقات، هذه العبودية العامة يشمل المسلم والكافر والبر والفاجر. أما العبودية النوع الثاني، العبودية لألوهيته، العبودية الخاصة، فهي عبودية الطاعة، وهذه تفاوت الناس فيها بتفاوتهم في طاعة الله عز وجل. لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب. ولا بد أن نعلم أن التوبة لا تكون مقبولة إلا إذا استتمت شروطها، شروط التوبة التي دل عليها الكتاب والسنة. ومن ذلك أولا أن يكون التائب في توبته مخلصا لله عز وجل، يبتغي بهذه التوبة وجه الله جل وعلا. لهذا قال الله سبحانه وتعالى توبوا إلى الله فتوبوا إلى بارئكم. إذن الشرط الأول أن تكون التوبة خالصة نقية لله جل وعلا. الشرط الثاني الندم على ما فات، أن يندم التائب على ذنوبه، يندم على تفريطه، يندم ويتحسر على تقصيره ندما شديدا. الأمر الثالث أو الشرط الثالث أن يعقد العزم على ألا يعود إلى هذه الذنوب، العزم على عدم العود، وهذا العزم لابد أن يكون عزما أكيدا، بمعنى أنه يعزم ألا يعود إلى هذه الذنوب وألا يقارفها، وقد ندم على ذلك قبل ذلك فيمضي على طاعة الله عز وجل. الأمر الرابع أو الشرط الرابع أن يقلع فورا عن الذنوب، لا يسوف، إنما يقلع ويتركها ويقبل على الطاعات مباشرة. وكم من إنسان فوت على نفسه حظا من الإقبال على الله عز وجل بتسويفه للتوبة والتأجيل، وكم من أناس أجلوا التوبة، ومنهم من يقول نحن لازلنا في سن مبكرة وسن الشباب فاخترمتهم المنية قبل أن يصلوا إلى ما يريدون. لابد في التوبة من الإقلاع، يقلع فورا ويترك الذنب، ومع إقلاعه عنه وتركه له يعزم ألا يعود، ويبقى نادما على تفريطه مقبلا على طاعة ربه مخلصا لله عز وجل. الشرط الخامس أن تكون التوبة في وقت قبول التوبة. التوبة تقبل في كل وقت وحين، في أي ساعة من ليل أو نهار، باب التوبة مفتوح كما سيأتي في الحديث. لكن هناك وقتان دلت النصوص على أنهما على أن التوبة لا تقبل في هذين الوقتين، مع أن باب التوبة مفتوح في كل ساعة وفي كل لحظة، لكن دلت النصوص على أن هناك وقتان لا تقبل فيهما التوبة. ما هما؟ الأول أن يغرغر الإنسان، أن تصل الروح إلى الحلقوم، يعاين الموت، يشاهد الموت، يشاهد المفارقة، فمن كانت توبته في ذلك الوقت لا تقبل منه. اللهم ارزقنا توبة نصوحا يا ذا الجلال والإكرام في وقت الإمكان يا حي يا قيوم. قال الله جل وعلا: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. هذا ليس وقتا للتوبة، إذا بلغت الروح الحلقوم في النزع. قال العلماء: لأن هذه التوبة توبة مشاهدة وليست توبة غيب، والذي ينفع هو الإيمان بالغيب، والله جل وعلا لم يقبل توبة فرعون مع أنه تاب لما عاين الموت. قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، لكن قالها عن مشاهدة للموت ومعاينة لما أدركه الغرق فلم تقبل. الوقت الثاني الذي لا تقبل فيه التوبة طلوع الشمس من مغربها، إذا طلعت الشمس من مغربها، إذا رآها الناس آمنوا جميعا، لكن لا يقبل الله عز وجل التوبة حينئذ. فهذه شروط التوبة أيها الإخوة، تأملوها وحققوها، ولنجاهد أنفسنا على الإقبال على الله عز وجل. ثم لننظر، نعود إلى هذا المثل العجيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه، بأرض بصحراء قاحلة لا فيها ماء ولا طعام ولا شراب، فانفلتت منه أي راحلته وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها، بحث عنها وطلبها لم يجدها، لم يقف لها على عين ولا على خبر، يأس من حصوله على ناقته، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها، اضطجع على جنبه في ظل تلك الشجرة، ماذا ينتظر؟ ينتظر الموت، قد يئس من راحلته وليس عنده طعام ولا شراب. وجاء في لذلك جاء في بعض الألفاظ التصريح بذلك: فاضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت. ولنتصور أيها الإخوة هذا الحال، لنتصور هذا الحال في توبة هذا الرجل. لعلي يعني أنبه على أمر وهو متعلق بشروط التوبة. إذا كانت هناك مظالم للعباد لابد من التحلل من المظالم، لابد من التحلل من المظالم، وهذه الشروط التي ذكرت هي شروط عامة. لكن إذا كان هناك الذنب هذا متعلق بالآخرين من غيبة أو نميمة أو أكل مال بالباطل، أكل حقوق الناس، فهنا لا بد من التحلل من هذه المظالم. إذا كانت غيبة، اغتاب شخصا في مجلس من المجالس أو قال عنه قول بهتان ليس فيه، يعني إذا كان فيه هذا الشيء غيبة، وإذا لم يكن فيه فإنه بهتان، أو عنده شيء من النميمة السعى والعياذ بالله ونقل كلاما من فلان إلى فلان ليفسد بينهما، فإن من شروط التوبة أن يتحلل من ذلك. كيف يتحلل؟ إذا غلب على ظنه أن هذا الكلام قد بلغ فلانا فإنه يستسمحه، يطلب منه العفو. وإذا غلب على ظنه أنه لن يصل إليه فإن التحلل من هذه المظلمة يقتضي أن يثني أو أن يذكر هذا الإنسان بخير في المجلس وفي القوم الذين ذكرهم عنده بسوء. إذا كان المال متعلق، إذا كان المظلمة متعلقة بمال، فلا بد من رد هذا المال إن كان يعرف هذا الإنسان. إذا مات الإنسان يرده إلى ورثته، هذا حق لا بد منه، ما يتحلل إلا بهذا. حقوق الناس مبنية على المشاحة، على المطالبة، على المعاوضة، ليست كحقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة. الله جل وعلا عفو غفور رحيم سبحانه وتعالى، لكن الخلق ربما لا يسامحون، لا يسامحون ربما في مثقال ذرة. طيب إذا كان الإنسان قد مات ولا يعلم عنه شيء ولا يعلم عن ورثته، فإنه يتصدق بهذا المال عن صاحبه، وبهذا يتحلل من المظالم مع صدق توبته إلى الله عز وجل. نعود إلى هذا المثل العجيب. هذا الرجل اضطجع تحت ظل في ظل شجرة وقد أيس من راحلته، وهذه حال شديدة جدا على الإنسان لو تأملناها وتصورناها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فبينما هو كذلك على هذا الحال إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها. لما انتبه وإذا بالناقة عنده قائمة عنده، فأخذ بخطامها، الخطام الذي يتدلى من رأس الدابة ورأس الناقة، وقد رجعت إليه وعليها الطعام والشراب، فأخذ بخطامها وأمسك به فرحا غاية الفرح، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، وهذه كلمة فيها كفر، لكنه لا يؤاخذ في ذلك. فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح بسبب ذهوله بسبب الفرح الشديد الذي سيطر على عقله، فالله تبارك وتعالى أشد فرحا بتوبة عبده من هذا الرجل. وهذا يبين لنا إذا كان هذا أعظم فرح يقدر في فرح العباد، والله عز وجل فرحه بتوبة عبده أعظم من هذا. فمعنى ذلك أن كل فرح يوجد عند العباد لأي أمر مما يفرحون به، فرب العالمين سبحانه وتعالى فرحه بتوبة عبده أشد وأكمل سبحانه وتعالى. وهذا أيها الإخوة إذا تأملناه يورث في قلب العبد الإقبال على الله عز وجل والتوبة إليه والإنابة إليه جل وعلا. الله جل وعلا كريم محسن جواد لطيف، وهو غني عن طاعتنا، ومع ذلك يفرح بتوبة أحدنا إذا تاب إليه. وكل إنسان يفتح له باب التوبة مهما بلغ ذنبه وجرمه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، بدون استثناء. أيا كان الذنب حتى لو كان على الكفر والشرك الأكبر، إذا تاب إلى الله عز وجل تاب الله عز وجل عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
أيضا هذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله فيه من البيان بما يتعلق بمعرفة الله عز وجل أنه سبحانه وتعالى تواب، يقبل التوبة من عباده مهما كانت ذنوبهم ومهما كانت معاصيهم، يقبلها في كل وقت وحين، في أي ساعة من ليل أو نهار، في أي لحظة. يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فما أكرم الله جل وعلا، وما أرحمه سبحانه وتعالى، وما ألطفه بعباده، وما أحلمه سبحانه وتعالى على من عصاه. وابن القيم رحمه الله بين ولفت إلى أمر عظيم كما في كتابه مدارج السالكين، نبه على أمر قد لا يتفطن له كثير من الناس، وهو أن تأخير التوبة والتسويف فيها وتأجيلها التوبة من الذنوب، قال يعد ذنبا يجب أن يتاب منه. قال تأجيل التوبة وتأخيرها التوبة من الذنب يعد ذنبا يحتاج إلى أن يتاب منه. قال رحمه الله: وكثير من الناس يتوبون من ذنوبهم وينسون التوبة من تأخيرهم للتوبة منها. فالحديث فيه المسارعة للمبادرة للتوبة قبل فوات الأوان وقبل حصول الحرمان. يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، يعني إذا طلعت من مغربها طبع على كل قلب بما فيه، إن كان على الاستقامة فهو على الاستقامة، إن كان على الضلال والضياع والعياذ بالله كان على ذلك. يصبح الناس يوما وإذا بالشمس بدل أن تطلع على عادتها من المشرق إذا بها تطلع من المغرب، وهذا يؤذن بتغير العالم وحال العالم وخراب الدنيا وانتهائها وقدوم الناس على الله سبحانه وتعالى. والله إن العاقل حينما يسمع مثل هذا الحديث يتحرك في قلبه الإقبال الصادق على الله عز وجل من جميع الذنوب صغيرها وكبيرها، يقول لنفسه محاسبا معاتبا: يا نفس، إلى متى هذا التمادي في الإساءة؟ إلى متى هذا التمادي في العصيان؟ متى تقلعين؟ متى تتوبين؟ متى تندمين؟ يا نفس، رب العالمين يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وهو غني، وأنت يا نفس لا تزالي مصرة على العصيان متمادية على الخطأ. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا أجمعين وأن يوفقنا للاستقامة على صراطه المستقيم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولهما عن عمر رضي الله عنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي هوازن، فإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبيا في السبي فأخذته فألزقته ببطنها فأرضعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها.
نعم. أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث العظيم في باب تعريف العباد بربهم عز وجل، وفيه هذا المشهد الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن نصحه عليه الصلاة والسلام لأمته أنه يبين مثل هذه المشاهد لتقوي الإيمان في القلوب، ولتمكن في النفوس معرفة الله جل وعلا، ومن ذلك بيان رحمته سبحانه وتعالى. والأحاديث كثيرة جدا في ذكر رحمة الله عز وجل وسعة رحمته، وأنه سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كما يقال استغل هذا الموقف المثير للقلوب في جانب قوة الرحمة، وهذا يشد القلوب شدا، موقف أمام الصحابة يرونه في جانب الرحمة والإحساس بقوة هذه الرحمة. قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بسبي هوازن، فإذا امرأة من السبي، من جملة هذا السبي، تسعى تجري هنا وهناك تبحث عن ولدها، تبحث عن طفلها ورضيعها، تفتش عنه بين الناس، وقلبها يتفطر، وصدرها وثديها قد امتلأ بالحليب، ولدها مفقود، وهي في غاية اللهف وغاية الشوق تريد ولدها. بينما هي كذلك إذ وجدت صبيا في السبي فأخذته فألزقته ببطنها، ضمته إلى بطنها ضما شديدا وألقمته ثديها وأخذت ترضعه. أليست هذه رحمة؟ هذه الرحمة التي في هذه المرأة في جريها وبحثها عن هذا الولد وسعيها وراءه، ثم تلزقه في صدرها وتضمه إليها بحنان وعطف ورحمة، هذه الرحمة ما قدرها؟ لو سأل الإنسان نفسه ما قدر هذه الرحمة؟ وكم نغفل اليوم أيها الإخوة عن فضل الأم ورحمتها، كم يغفل الإنسان حينما يكبر وينشغل بأمور الحياة عن إحسان قديم وجميل سابق ورحمة متوالية من والديه وخصوصا من الأم التي فيها من الرحمة المتوالية والحنان العظيم ما فيها. فهذا الحديث يصور الرحمة العظيمة التي جعلها الله عز وجل في قلب هذه الأم لولدها، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبين عظم رحمة الله عز وجل اختار أعظم مثل يمكن أن يقدر ويوصف، وهو رحمة الأم بولدها. وهذا عام في حتى في المخلوقات جميعها، في جميع المخلوقات تجد الأم ترحم ولدها، حتى الوحوش الضارية ترفع الأم حافرها عن ولدها حتى لا تطأه وتضره. لما رأى هذا المنظر العجيب من الرحمة المتدفقة والحنان العظيم من هذه المرأة، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعرف الناس بعظيم رحمة الله عز وجل، فسألهم هذا السؤال: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ هذه المرأة بهذه الصفة بهذه الحال، هل تتصورون، هل ترون أنها تأخذ هذا الرضيع وتلقيه في النار؟ لا والله، رحمتها تمنعها من ذلك، بل تمنعها من أقل من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أرحم بعباده من هذه بولدها، وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. مهما قدرت الرحمة التي في العباد، بل لو أن رحمات الراحمين من الناس جمعت كلها وأصبحت رحمة واحدة، فالله جل وعلا أرحم سبحانه وتعالى، أرحم بعباده من كل رحمة تقدر عند العباد. وهذا من الدلائل العظيمة والشواهد البينة على أن صفات الله عز وجل أيها الإخوة لا يدرك كنهها الواصفون، لا يمكن أن تقدر. كل ما يخطر ببالك من كمال تظنه وصفا لله فإن الله عز وجل أكمل منه وأعظم منه سبحانه وتعالى. فهو عز وجل لا يلقي عباده في النار، لا يلقي في النار سبحانه وتعالى إلا من استحق العقوبة بالنار، يلقيه عدلا منه سبحانه وتعالى. هذا الحديث يحرك في القلب الرجاء والخوف، يحرك في القلب الرغبة والرهبة، يحرك في القلب المجاهدة، أن يجاهد العبد نفسه على ألا يكون محروما من هذه الرحمة التي يكتبها الله عز وجل لعباده المؤمنين التائبين المنيبين. تغمدنا الله وإياكم وجميع والدينا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين برحمته، إنه على كل شيء قدير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب كتابا، كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. رواه البخاري.
ثم ساق المصنف هذا الحديث أيضا في بيان رحمة الله عز وجل وعظيم رحمته سبحانه وتعالى. لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده، أي عند الله فوق العرش، العرش المخلوق العظيم الذي ذكره الله عز وجل في كتابه، وذكر جملة من صفاته، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم وذكر جملة من صفاته عليه الصلاة والسلام، وهو سقف المخلوقات وأعلاها وأرفعها. وأخبر سبحانه وتعالى في القرآن في 7 آيات أنه استوى على العرش، استواء يليق بجلاله وعظمته، فهو سبحانه علي على خلقه مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. وقد كتب كتابا لما خلق الخلق وهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي، وفي رواية: سبقت غضبي. وهذا يستفاد منه كما بين أهل العلم تفاضل الصفات، قال: رحمتي سبقت غضبي. ويدل على هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. وهذا يدل على عظيم رحمة الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: ولهما عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا، فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. ولمسلم معناه من حديث سلمان، وفيه: كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض. وفيه: فإذا كان يوم القيامة كملها بهذه الرحمة.
الله أكبر. هذا أيضا فيه بيان للرحمة. قال الله جل وعلا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعل الله الرحمة 100 جزء. الرحمة هنا المذكورة في هذا الحديث ليست الرحمة التي هي صفة الله عز وجل، إنما هي الرحمة التي هي أثر صفة الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل لما جعل الرحمة، أي الرحمة التي يتراحم بها المخلوقين، جعلها 100 جزء. وهذا يعني يوضح أن هذه الرحمة المقصود بها أو أثر هذه الصفة، جعل منها هذه الرحمة التي يتراحم بها المخلوقين جعلها 100 جزء، يعني قسم هذه الرحمة إلى 100 جزء. فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا، جزء واحد فقط. فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. هذه الرحمة أيها الإخوة الموجودة بين العباد، من جملتها ما سبق ذكره في رحمة المرأة بوليدها، هذه رحمة هي جزء من 100 جزء. وقد جاء في الحديث الآخر: كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، يعني 100 جزء، كل جزء من هذه الأجزاء طباق ما بين السماء والأرض، يعني يملأ ما بين السماء والأرض. الذي نزل الأرض من هذه الأجزاء كلها كم؟ جزء واحد فقط. فإذا كان يوم القيامة كملها بهذه الرحمة، كملت 99 جزءا بهذه الرحمة. وهذا يدل على سعة رحمة الله عز وجل. إذا كانت هذه الرحمة أيها الإخوة التي بين العباد يتراحمون بها هي رحمة مخلوقة وهي من أعمال العباد، إذا كانت بهذا الوصف بينهم، فكيف برحمة معطي هذه الرحمة والمان بهذه الرحمة والمتفضل بهذه الرحمة؟ هذا كله يدل على أن معطي الكمال أولى به سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى. نعم. قال
رحمه الله: ولمسلم معناه. قال رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. رواه مسلم. وله عنه مرفوعا: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها.
نعم نقف نقف عند حديث أنس رضي الله عنه بعد بيان ما فيه من الفوائد. من الأحاديث أيضا التي تبين وتعرف الناس بالله عز وجل وعظيم إحسانه ولطفه بعبده المؤمن المنيب التائب المقبل على الله عز وجل، وبيان الفرق بين حاله وحال الكافر، هذا الحديث يبين ذلك. الكافر يعامله الله عز وجل بعدله، والمؤمن يعامله الله سبحانه وتعالى برحمته وعطائه ونواله وفضله. ولهذا قال هنا: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا. إذا عمل الكافر حسنة، أي من أي حسنة من الحسنات التي لا تفتقر لنية، لأن الكافر لو صلى وهو على كفره أو صام أو تصدق هل تقبل منه؟ لا تقبل منه، وهو على كفره لا تعد حسنات. لكن لو ساعد فقيرا أطعم محتاجا إلى غير ذلك من أبواب الإحسان والمساعدات للناس، هو لا ينوي بذلك شيئا، لأن أصلا لا تقبل منه النية هنا. لكن ساعد وأطعم أحدا وساعد الناس، إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، الله عز وجل يعطيه على ذلك ماذا؟ شيئا في الدنيا. ويأتي يوم القيامة ليس عنده إلا سيئاته، حسناته التي قدمها أخذ عليها حظه في الدنيا، فيلقى الله عز وجل بسيئاته فيطرح في النار ويبقى فيها مخلدا أبد الآباد، لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابه. وهذا يبين لنا أن الكافر بالله عز وجل لو كان يقدم من الأعمال أمثال الجبال من النفقات والمساعدات والبذل والمعاملة باللطف وغير ذلك، فإنها لا تشفع له يوم القيامة في النجاة من النار، بل يعطيه الله عز وجل عليها في الدنيا. مثل الولد، الصحة، التوسعة في المال، العافية، كل هذه عطاءات دنيوية، ويوم القيامة يلقى الله عز وجل فيعاقبه بالنار خالدا مخلدا فيها، هذا إذا لم يتب إلى الله عز وجل، إن مات على الكفر والشرك. أما المؤمن، انظروا إلى حال المؤمن، فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة، يعني يدخر له حسناته ثوابا في الآخرة يثيبه عليها بالثواب العظيم، مع رزق في الدنيا على طاعته، يعني يرزقه في الدنيا، يتفضل عليه في الدنيا، يتفضل عليه بالصحة، يتفضل عليه بالعافية، بالمال، بغير ذلك، بالولد، على تفاوت بين العباد في هذا الأمر، الناس يتفاوتون لحكمة من الله عز وجل. من الناس من لو أغناه الله عز وجل فسدت حاله، ومن الناس من لو أفقره الله عز وجل فسدت حاله، وهكذا. فالله عز وجل يعلم ونحن لا نعلم. حتى إذا كان رزق الإنسان كفافا، فإن الله يعطيه من انشراح، وهذا المؤمن من انشراح الصدر والقناعة والرضا وسماحة النفس وسرور القلب إلى غير ذلك من المعاني التي يهبها الله عز وجل لعبده المؤمن، ويطرد الغفلة عنه ويقبل على الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا حسن إقباله على الله نال خيري الدنيا والآخرة، كما هو مبين في هذا الحديث. يدخر له حسنات في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته، جمع بين الأمرين. جمع بطاعته ومحافظته بين خيري الدنيا والآخرة، أما الكافر فإنه خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا توبة نصوحة، وأن يوفقنا للأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات التي ترضى بها عنا يا ربنا. اللهم يا حي يا قيوم، اغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا ذا الجلال والإكرام. وسنكمل إن شاء الله في الغد بقية الأحاديث، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.